بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو عبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعلى الأمير مشاورة الجيوش والأمراء والعساكر والوزراء والرفق بهم وكفهم عن الحرام لدخول ذلك
تحت. وإنما تجب على الجيش طاعة الأمراء والملوك والسلاطين من كانوا وأينما كانوا ما لم يأمر بمعصية الله، كما سيأتي بيان لقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وعلى الأمير مشاورة الجيوش، نعم،
وعلى الأمير مشاورة الجيوش والأمراء والعساكر والوزراء والرفق بهم وكفهم عن الحرام لدخول ذلك تحت قوله تعالى: وشاورهم بالأمر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور الغزاة معه في كل ما ينوبه، ووقع منه ذلك في غير موطن، وسيأتي لذلك مزيد تفصيل. وقد جاءت الأدلة المفيدة للقطع بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أعظم أعمدة الدين وأقوى أساساته وأرفع مناراته، وأحق الناس بذلك الأمير والملك والسلطان والإمام، والخطاب بذلك باق على كل مكلف يقدر على ذلك. والعلماء والرؤساء لهم مزيد خصوصية في هذا، لأنهم رؤوس الناس والمتميزون بينهم بعلو القدر ورفعة الشأن، ويشرع له
في الأمر المعروف أن منكر، فهذا يجب على كل واحد حسب استطاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم في عيسى بن سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولكن العلماء والرؤساء عليهم ما ليس على غيرهم، لأنهم رؤوس الناس، ولأن الناس يصدرون عنه. فصنفان في الناس إذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس: الأمراء والعلماء، نعم، وهم أولو الأمر الذين قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم.
ويشرع له إذا أراد غزوا أن يوري بغير ما يريد، لأحاديث وردت في ذلك صحيحة في الصحيحين وغيرهما.
نعم، وهذه من الخدعة، إذا أراد غزاة ورى بغيرها، يعني لا يكشف أسراره ويوري كأنما يريد شيئا آخر تورية. فهذه من أمور السياسة ومن حنكة الحرب، ولكن الإنسان مغفلا، ففيها الأخذ بالأسباب وفيها الأخذ بالتدابير التي تحفظ المسلمين. نعم.
ويشرع له أيضا أن يزكي العيون ويستطلع الأخبار، وفي كل ذلك وردت جملة من الأحاديث والآثار.
يزكي العيون ويستطلع الأخبار، يعني يبعث من يتحسس، هذا مراد بالعين، فالعيون هذا ولا يعني الجواسيس الذين يتجسسون الأخبار وتحسسون. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يأمر من يستطلع جوائب العدو ويقف في المواضع التي بينه وبينهم، وذلك مدون في الكتب الموضوعة في السير والغزوات. ويشرع للإمام أيضا أن يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والأولوية عند ملاقاة العدو.
واتخذ الرايات والألوية عند ملاقاة العدو.
وفي الباب أحاديث في الصحاح والسنن. وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف.
هذا في من لم تصله الدعوة. نعم، تجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال. ما يبدأ المسلمون بالسيف، إنما البداية بهذا: الإسلام، الجزية، السيف. فالسيف آخر شيء. نعم.
قال: وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة، ولا تجب لمن قد بلغتهم. وذهب قوم إلى الوجوب مطلقا، وقوم إلى عدم الوجوب مطلقا. والأحاديث الواردة في توصيته صلى الله عليه وسلم لأمراء الجيش أن يقدموا الدعوة على الحرب كثيرة جدا، حتى أخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم والطبراني بإسناده رجاله رجال الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه من حديث فروة بن مسيك قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. وإذا رأى الإمام في ترك الدعوة صلاحا فعل. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من طريق نافع لما كتب إليه ابن عون يسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إليه: إنما كان ذلك في أول الإسلام، وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت ابنة الحارث. ثم قال نافع: حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش.
إذن الإمام يجب عليه أن يدعو هؤلاء، والأمير يجب عليه أن يدعو هؤلاء إلى الإسلام أولا إذا لم تكن بلغتهم الدعوة. أما إذا بلغتهم الدعوة فإنه مخير، إما أن يقدم الدعوة وإما أن يقدم السيف. ونبي صلى الله عليه وسلم قد أغار على بني المصطلق وهم آمنون لأنه قد بلغتهم الدعوة من قبل، وبهذا تجتمع الأدلة. فقول من يمنع هذا مطلقا لا دليل معه، وقول من يرى هذا مطلقا لا دليل معه، إنما التفصيل. فإذا كان القوم قد بلغتهم الدعوة من قبل فالإمام مخير بين أن يدعوهم وبين أن يقاتلهم ويفجأهم بالسيف، وما إذا لم تبلغهم الدعوة دعاهم إلى الإسلام. إذن دع الدعوة قبل القتال في كل الأحوال، سواء بلغتهم قبل مباشرة أو بلغتهم قبل ذلك. أدعو قبل أن تقاتل، وهذا في الرد على هذه الجماعات التكفيرية الخارجية الذين يكفرون المسلمين ويقاتلونهم، ولو كانوا كفارا عندكم علمتموهم دعوتموهم، لكنهم يعتبرونهم مرتدين، والمرتد يقتل. طيب استتيبوهم، بل يقدمون قتالهم، قتال أولئك المرتدين على قتال الكفار الأصليين. ولهذا هذه الجماعات لماذا تقدم القتال في بلاد المسلمين الآن على القتال في بلاد الكفر؟ يعني لماذا هذه العمليات اللي في سيناء مثلا لا تكون في عند اليهود ولا تكون مثلا عند النصارى في فقههم، وإن وجدت بعض أشياء يعني قد تكون من باب ضر الرماد؟ لماذا؟ لأنهم عندهم البداءة بالمرتدين تكون قبل الكفار الأصليين، فبلاد المسلمين فيها الحكام المرتدون والجيوش المرتدة والرجال المرتدون، فيبدأون بهم أولا قبل الكفار الأصليين. وهذا تحقيق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولا شك أنه بهذا التأويل، لكن النبي قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لكنهم يجعلون تحت ما ظلت القاعدة الشرعية، وهي البداء بالمرتدين قبل الكفار الأصليين، ولن يأتي قتال الكفار الأصليين، فإنهم يتفقون مع الكفار الأصليين، فمن الذي يأخذ منهم بطروله، ومن الذي يأخذ منهم المواد هذه؟ إنما هم. ولماذا الكفار الأصليون يسكتون عن هؤلاء؟ لماذا يسكتون عنهم؟ فين الحملات الجوية ودك هؤلاء في أسبوع واحد أو أقل؟ لأن بينهم أشياء، ولأنهم يريدون بقاء هؤلاء هنا أولا، لهم يضعون الفتن والقلق بين المسلمين، ثانيا يشغلونهم عن هؤلاء، ثالثا يضيعون الاقتصاد ويفسدونه فيحتاج الناس إليهم، فهم أدوات يستعملها هؤلاء ويضعون الفتن أكثر مما لو تولوها هم، فلم ينفقوا دولارا واحدا في حرب المسلمين، وإنما أنت الذي تشتري منهم الأسلحة لدفع هؤلاء لتدور هذه المعارك. فإن قلت تعالوا فقاتلوا هؤلاء، فإن جاءوا وضعوا بعض الحملات فبأعلى الأثمان وأعلى الأسعار، وتبقى أنت محتاجا لهؤلاء. فوجود أمثال هؤلاء، وجود أهل البدع والأهواء، وجود التكفيرين والخوارج وهؤلاء في جسد أمة الإسلام، هذا مما تصنعه أعداء الإسلام، وما يفرح بأعداء الإسلام، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مصير. نعم، فإن النزاع إذا حصل بين المسلمين ودب أضعف قواهم، وبالتالي جنى أعداء الإسلام هذه الثمرة. فهؤلاء التكفيريون لا نهاية لهم سبحان الله، لا نهاية لهؤلاء، عندهم سبحان الله تعدي في التكفير عجيب جدا يا اخوان، ولسان منطلق في التكفير ما يبالي ما يبالي. نعم.
وأخرج البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيق رضي الله عنه بيته ليلا فقتله وهو نائم. قال الشوكاني في السيل: وقد جمع بين هذه الأحاديث وما ورد في
معناه، يعني هذا فيه القتال قبل الدعوة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا فقتله وهو نائم. نعم. فيجمع بين هذا وذاك على هذا الأمر، لكن المقرر الدعوة قبل الإسلام. طب إن بلغ الدعوة من قبل، هل يلزم حال مباشرة القتال أن يكررها؟ دي اللي هي حسب المصلحة. أما دعوة لم تبلغ لابد أن يبلغ الإسلام، الجزية، القتال. إذن القتال رقم ثلاثة: الإسلام ثم الجزية من قبل. هذه دعوة المسلمين، لا كما يشوهها أعداء الإسلام من أن الإسلام يبدأ بالسيف ويقتل النبي الدموي. أين النبي الدموي هذا؟ النبي الذي بدأ بالإسلام ثم الجزية ويبقى الواحد على دينه، فإن أبى هذا ولا ذاك فالقتال. فإذا جاء القتال فانظروا إلى أخلاق القتال، فلا تقتل المرأة، ولا يقتل الوليد، ولا يقتل الشيخ الكبير، ولا يقتل العابد في صومعته. فمن لم يقاتل ما يعتدى عليه، هذه لغة القتال، ولا يمثل به ولا يغدر بواحد من هؤلاء. إن كان هناك عهد وأمان، فإن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء يشوهونه. نعم.
قال الشوكاني في السيل:
ويساعدهم على هذا الفهم هذه الجماعات المنحرفة، يقولون هذا الإسلام، يصورون الصوفية ويصورون الخوارج، الصوفية والشيعة يصورونه، ويأتون بالخزعبلات والموالد التي فيها وفيها وفيها، ويقول هذا هو الإسلام، وإلى الجماعات هذه التكفيرية الخارجية ويقول هذا هو الإسلام، يصورون هذا وذاك، لكن يأتون إلى إسلام السنة لا، هذا إسلام السنة يحارب بكل سبيل، لأنه العدو الحقيقي، هو وضع ميراث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة وضعا صحيحا، نص وقاعدة وفهم. نسأل الله العافية أخواني والثبات. سبحان الله، بعض الناس أسمع له قد كان يوما ما يقول ابن باز ويقول فوزان ويقول ألباني ويقول ولاة الأمور وكذا وكذا، الآن يكفر ولاة الأمور، الآن يعتبر الداعية الذي يقول البلد ولاة الأمور هذا نعل يمتطيه ولي الأمر، الآن يكفر الناس، يكفر الناس، لا دعاء ولا غير دعاء، كل دول كفار عينا، فلان كافر فلان كافر فلان كافر، ولا يبالي، كفار لا يبالي، يعتبر ان وضع سادة الشروط توافر شروط وكفاية الموانع ده يعني من البدع هذه. فمن لم يكفر المشرك فانه كافر مباشرة، ما في حاجة اسمها شبه. فيعني اقول هؤلاء لا نهاية لهم، هؤلاء الذين يعيشون مع الكتب ويفهمون فهومهم الخاصة. نعم.
قال الشوكاني في السيل: وقد جمع بين هذه الأحاديث وما ورد في معناها بأنه يجب تقديم الدعوة لمن لم تبلغهم الدعوة، ولا تجب إن كانت قد بلغتهم، ولكنها تستحب فقط. فقال ابن المنذر رحمه الله: وهو قول جمهور أهل العلم.
نعم.
وهكذا يقدم الإمام دعاء.
اقرأ الحاشية في كلام النووي.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها يجب الإنذار مطلقا وهذا ضعيف، والثاني لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل، والثالث يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحب، وهذا هو الصحيح، وبه قال نافع مولى بن عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر هو قول أكثر أهل العلم، وقد ظهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، فمنها هذا الحديث وحديث قتل كعب بن الأشرف وحديث قتل ابن أبي الحقيق. انتهى باختصار.
نعم ماشي أكمل. وهكذا يقدم الإمام.
قال وهكذا يقدم الإمام دعاء البغاة عليه إلى الرجوع إلى طاعته، لأنهم بغوا بسبب الخروج من طاعته، فإن لم يرجعوا إلى الطاعة التي أوجبها الشرع للأئمة فقد بغوا. وقد قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وأما كون الدعاء يندب أن يكرر عليهم ثلاثة فلا دليل على ذلك، وإن كان التكرار أبلغ في المعذرة وأدخل في الإنذار. انتهى.
نعم. أما بالنسبة للبغاة، البغاة قال فالإمام يقدم دعاءهم إلى الرجوع إلى طاعته، لأنهم عندهم شبهة فيسمع هذه الشبهة، وإن كانت حقا أزالها وإن كانت باطلا رد عليهم، ويدعوهم إلى طاعته أن يدخلوا في طاعته، فإن أبوا قاتلهم، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم.
ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل لضرورة. وقد قيل إنه وقع الاتفاق على المنع من قتلهم إلا إذا كان تترس بهم المقاتلة أو يقاتلون.
نعم. إذا قاتلوا فإنهم يقتلون. الأصل أنه لا يقتل هؤلاء، لا النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ، لكن إن قاتلوا وشاركوا وجاء شيخ فشارك فإنه يدخل في المقاتلة فيقتل، أو المرأة، أو تطرص بهم العدو ولا سبيل إلا هذا فيقتلوا. نعم.
وقال الشافعي رحمه نعم. الله
نعم لا لا مو بلازم، إذا كانوا جماعة ممتنعة، يعني إذا كانوا جماعة ممتنعة فإنهم يدعون إلى هذا، أما إذا كان واحد أو اثنين فإنه يؤخذ ويبين له. يقول النووي في ذكره في الحاشية قال وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف. قال مالك أبو حنيفة لا يقتلون، ولا صح في مذهب الشافعي قتلهم. على كل كما سبق إذا قاتلوا فإنهم يقتلون، إذا كان له رأي، الرأي هذا مثل السلاح تماما، يعني إذا كان له رأي ويشير ويفعل ولو لم يمسك سيفا فإنه يكون أوقع ممن يمسك سيفا، فهذا أيضا يقتل. نعم. قال البغوي ذكر هذا في حاشية أيضا في شرح السنة، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يقتل النساء والحرب يصبينهم إلا أن يقاتلوا فيدفعوا بالقتل. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم إنما هو في حال التمييز والتفرد.
نعم. أما إذا تطرصوا بهم فإنهم يقتلون. نعم.
وأما البيات فيجوز وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم،
أن يبيتوا العدو إذا ما في سبيل أن يبيتوهم فهذا جائز وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم. يقول في الحاشية البيات أن يغار على العدو بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي. وفي الصحيحين عن صعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذريهم، فقال هم منهم. وترجم عليه البخاري باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري. قال الحافظ قوله هم منهم أي في الحكم تلك الحالة، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليه، بل المراد إذا لم يمكن وصوله إلى الآباء إلى بوطء الذرية فإذا أصيبوا اختلاطين بهم جاز قتلهم، وهو مذهب الجمهور. طبعا الجماعات التكفيرية تستغل هذا، أنت بقى بتقول هؤلاء يقتلون الصبيان في المدارس ويقتلون النساء ويقتلون كذا وكذا، هم يقولون نحن نبيت هؤلاء المرتدين ونبيت هؤلاء الكفار، فإن وقع قتل لهؤلاء فهو تبع، ويستدلون على هذا ولا يفرقون بين قتال المسلمين وبين قتال الكفار، وأنهم يقاتلون المسلمين. من الذي قال لكم بأنكم تقاتلون كفارا؟ أقمتم الحجة عليهم؟ بينتم لهم؟ بل أنتم الخوارج، أنتم الذين تحتاجون إلى من يبين لكم الحجة، لا أنكم أنتم الذين تقيمون الحجة على الناس. إذن يا أخواني كل هذه المصائب إنما صدرت من كلمة واحدة، ما هي؟ التكفير. فلما كفروا أنزلوا جميع الأحكام، كما أنه يجوز تبييت الكفار ولو كان معهم النساء والذراري وكذا، فيجوز تبييت هؤلاء. نعم.
قال: وتحرم المثلة والإحراق بالنار، وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة، فيكون ذلك مخصصا لأدلة قتل
لأن النبي قال لا تمثلوا. نعم. والإحراق بالنار لأن النبي نهى عن ذلك بعدما أذن دعا الصحابة ونهى عن ذلك وقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. ولا يعكر على هذا ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمر أعين الرعاة وكذا، فإن هذا من باب القصاص لأنهم فعلوا بالراعي هذا ففعل بهم ذلك، فهذا من باب القصاص. نعم.
فيكون ذلك مخصصا لأدلة قتل المشركين على كل حال ولكل سبب من أسباب القتل. وأما تحريق الشجر والمتاع والأصنام فقد ثبت الإذن بذلك عن الشارع إذا كان فيه مصلحة.
إذا كان فيه مصلحة، لكن الأصنام طبعا هذه ما فيها مصلحة ومفسدة، هذه تهدم، لكن الأشجار والمتاع وكذا هذا إذا كان فيه مصلحة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. نعم.
ويحرم الفرار من الزحف إلا إلى فئة، وقد نطق بذلك الكتاب العزيز: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الفرار من الزحف هو من السبع المبيقات، ولا خلاف في ذلك في الجملة، وأن اختلفوا في مسوغات الفرار، وقد جوز الله الفرار إلى فئة والتحرف إلى القتال، وإن كان فيه تولية الدبر لكنه ليس بفرار على الحقيقة. وفي المسوى شرح الموطأ للشيخ ولي الله المحدث الدهلوي: التحرف للقتال أن ينصرف من ضيق إلى سعة، أو من أسفل إلى علو، أو من مكان منكشف إلى مستتر ونحو ذلك مما هو أمكن له في القتال، أو يصير إلى فئة من المسلمين يستنجدهم ويقاتل معهم، انتهى. وبالجملة يجب ثبات المسلمين يوم الزحف في مقابلة زحفهم من الكفار، والفرار حينئذ كبيرة.
نعم. إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. نعم.
قال في السيل: وقد وقع الفرار في أيام النبوة في غير موطن، وعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانوا قد خشوا مثل ذلك، أي خشية الاستئصال أو نقص عام، بل سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوع خالد بن الوليد بالجيش واستخراجهم من ملاحمة المشركين فتحا. والقصة معروفة في كتب السير والحديث، وكان ذلك بعد أن قتل أمير الجيش وهو زيد بن حارثة، ثم الأمير الذي بعده وهو عبد الله بن رواحة، ثم الأمير الثالث وهو جعفر بن أبي طالب، ثم أخذ الراية خالد ورجع بالمسلمين، انتهى. ويجوز تبييت الكفار وذراريهم لأنهم منهم. قال الترمذي:
وما هو مشهور في هذه القصة من أن النساء وكذا إنما لقوا ولقوا هؤلاء الصحب وقال أنتم الفررون وكذا، فقال النبي بل هم الكررون، هذه لم تثبت، فكانت فتحا لا فرارا كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. قد رد العلامة الألباني رحمه الله تعالى على البوط في هذا. نعم.
قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم، وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا. والكسب في الحرب جائز، وهو التعريض والتلويح بوجه،
هذه كلها للمصلحة، وإلا فالأصل ولا يكون ذلك، فإن حصل حأل يحتاج المسلمون إليه وإلا لم يجدوا لهؤلاء الكفار بدا فإنهم يبيتونهم. نعم. والكذب في الحرب جائز، وهو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه ليخرج عن الكذب الصراح، كما قاله جماعة من أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى الكذب الصراح. نعم.
وكذا الخداع، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخربع خدعة. قال النووي: واتفقوا على
ولذا يقول في الحاشية: وذهب بعض العلم إلى جواز الكذب الصراح في الحرب. قال النووي في شرح مسلم: وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء، أحدها في الحرب. قال الطبري: إنما يجوز من كذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب، فإنه لا يحل. هذا كلام وظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، لكن الاقتصار على التعريض أفضل، والله أعلم. وانظر في الحبال، وهذا كله في الكذب لأجل خداع في الحرب، وأما الكذب على عدو في الحرب لدفع شره عن المسلمين في نحو أسر وغيره، فجائز للضرورة من غير خلاف. نعم صحيح، يعني حتى لو لم يكن بد إلا من الكذب والصراح، نعم، وهذا عند الحاجة لذلك، إذا لم تصلح التورية ولا كذا وما، وليس إلا الكذب والصراح، فلا حرج في ذلك. والصحيح أنه حتى في غير الحرب مما يكون في الإصلاح بين الناس كذلك، وما يكون أيضا في حديث الإنسان إلى زوجته، فالأصل التورية والتعريض، ولا يجب الإنسان الكذب والصراح، لكن إن لم يكن إلا الكذب والصراح لهذه المصلحة الإصلاحي وغير ذلك، فلا بأس ولا حرج، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. ومن أهل العلم من منع ذلك، منهم من منع ذلك. نعم.
قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد.
إلا أن يكون، وكذا الخداع، وقد سمى نبي الحرب خدعة. وضعنا تعليق لابن باز، اقرأه. قال
العلامة ابن باز رحمه الله: ومعناه أن الخصم قد يدرك من خصمه بالمكر والخديعة في الحرب ما لا يدركه بالقوة والعدد
والعدد، وذلك مجرب معروف، وذلك من دون خلال بالعهود والمواثيق. وقد وقع في يوم الأحزاب من خديعة المشركين واليهود والكيد لهم على يد نعيم بن مسعود بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا صحت القصة، ما كان من أسباب خذلان الكافرين وتفريق شملهم واختلاف كلماتهم وإعجاز المسلمين ونصرهم عليهم، وذلك من فضل الله ونصر الأولياء ومكره لهم. قال تعالى: ومكرون مكر الله والله خير الماكرين. فحال القتال وكذا، نعم الخديعة والحرب خدعة في ذلك، أما مع العهود والمواثيق فلا تخدع وتقول يعني بيننا وبينهم عهد، احنا نحاول نفعل كذا وكذا، هذا ممنوع. وإما تخافن من قوم خيانة، حتى لو خفت منه خيانة فانبذ إليهم على سواء، اطرح عهدهم واعلمهم أنك قد طرحت إليهم عهدهم، لكن لا تخونهم ولا تخدعهم. وحديث عمرو بن عبسة مع معاوية واضح، لما أراد أن يحرك قال لا وفاء لا غدر، فليجوز خديعة هؤلاء إذا كان هناك عهد وميثاق. أما في حال الحرب والتحام الجيوش فنعم اصنع ما شئت في هذا، نعم، لأنه حينئذ مباح المال والدم. نعم.
قال: وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصاريفه.
طب نقف عنده، وما غنمه دي حقيقة مسائل مهمة جدا في باب الجهاد، يعني يا ليت الجامعات التكفيرية تدرس كتب السنة وكتب أهل العلم، فين يدرسون هذا؟ يعتبرونهم يعني ينسفونهم نسفا، ده كافر وده ضال وده واحد من هؤلاء التكفيرين أيضا، البلية تجي من هؤلاء، مش عارف، سبحان الله، عجيب سبحان الله. هو طبعا ليس عجيبا في من ينشأ بعيدا عن العلماء وعن كتب أهل العلم، من يصدر فهم نفسه، ولذا أسمع لحديث المقطع مقطعا وكذا، ما يرفع شيئا للسلف، إنما حسب فهمه هو، ما يرفع شيئا للسلف أبدا، حتى ما أعجبه مسألة الجهمية تفريق بين النوع والعين، في حاجة اسمها النوع وعين، يعني ما يعجبه هذا. وآخر وصل بعدما كان يسود صفحاته وكتاباته، ما أقول يعني 90% بل يقارب 100%، قال شيخ الإسلام تيمية، قال شيخ الإسلام تيمية، قال شيخ الإسلام تيمية، قال شيخ الإسلام تيمية. الآن لا يشك في أن شيخ الإسلام تيمية مبتدع ويجهر به، ده مبتدع ضال منحرف شيخ الإسلام تيمية، بعدما كان يسوي صفحاته بهذا. لهذا يا إخواني نحن نقول سبحان الله سبحان الله، نحن نقول شوف دائما الإنسان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل ثم كتب السلف ولزوم العلماء رحمهم الله تعالى. إنما الإنسان اللي يخطط خطا لنفسه، أول ما يخطط خطا لنفسه ويبتعد، اعلم أن الانحراف سيكون. ولهذا أنا أقول في مثل هذا الرجل سيكفر بعد ذلك الإمام أحمد وابن تيمية وغير ذلك، مش هيبدع. ولذا ويقول في الناس الموجودين الآن أليس الخلاف معهم خلاف سنة وبدعة، لما ده خلاف كفر، خلاف إسلام وعدم، يعني ده خلاف إسلام وعدم مش خلاف سنة وبدعة، الله المستعان. فهذا الكتاب كتاب مهم في هذا الباب بأحكام الجهاد. يعني شوف مرة معنا مسألة الآن التطرس والتبييت والخداع، مسألة قتل هؤلاء، مسألة حرق النخيل، مسألة المثلة في الحرب، مسألة دعوة البغاة، مسألة دعوة هؤلاء قبل القتال، مسائل يعني ضعوها يا أخوان رؤوس أقلام. مر معنا من قبل الدرس الماضي استعانة بالكفار. نعم يعني هو حاله كده إسلام، يعني زيك كده، يعني كأنك تتكلم عن نفسك وعن أحمد وكذا، يعني في يوم من الأيام كان كده، كان يعني كتب، لكن هو القدر المشترك هو إيه؟ وإن هو الكتب كانت عنده، وكان يطالع النت وياخد كذا ورأي المشايخ ومش رأي المشايخ وباقي الكتب. فبعدين الكتب هذه خرج عنها بفهمه، إما مثلا بعض كتب قرأها لبعض المعاصرين واقتنع بكلامهم، أو طلع على شبهات القوم أو كذا وكذا وكذا وكذا، لأنه بين عشية وضحاية يقول إيه فلان الذي كنت أعترض عليه وكذا إلى أنا أقول هو مصيب. إيه اللي حصل؟ هل استفتى عالم فقال له ذلك؟ لا، إنما المسألة هي تحول، لما التفت بعيدا عن هذا وقع. فمسألة البعد عن مشايخ وأخذ العلم عن أهل العلم دي مسألة حقيقة لها ضريبتها. حتى لو الإنسان هي أفلح ونجح وقتا معينا، مثلا إذا كان على ضربهم وكذا، فسرعان ما قد تتشبه إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيئا آخر. المسألة الثانية كتب السلف، وأنك ترجع إلى كتب أهل العلم واختيار أهل العلم في فهومهم واختيارهم وترجيحاتهم، إنما لو انفصلت عن ذلك. الحاجة الثالثة أنك لم تبحث، وصلت إلى لما انحرفت في الفكر والمنهج والمسائل، لم تطلب حينئذ سندا لذلك من العلماء. ما هو يقول العلماء يقولون كذا، ما في مشكلة، وقد بدع ابن تيمية فلان وفلان وفلان، ماشي هنقول ما في مشكلة. المشكلة لما أنت وصلت إلى تبديع ابن تيمية من سبقك، هنا بقى ينفصل. ما يعنيني من سبقي، ما يعنيني، ما أنا مو بلازم، ويطلع مؤلفات اسمها مو بلازم. واحد إذا بلغ النص والجزء الثالث كذا، حتى لو أنا اجتهدت اجتهادا خاطئا، حتى لو بان بعد ذلك ابن تيمية ليس مبتدعا، ابن تيمية يقول وقد يقتات الإنسان في تكفير المسلم بل وقتاله، ويكون معذورا إذا بذل، وإذا بذل هو جعل نفسه هذه الرتبة، إنه غاث ما هناك، يعني أنه هو رجل اجتهد. وماذا لو بدع ابن تيمية؟ ما هو بلازم يسبق أحد، هنا يقع الانفصال. إنما طول ما هشام مثلا إذا ذهب إلى فلان هذا مبتدع، فلان هذا كذا، قاعدة كذا، فهمي القواعد هنا، فهمي مسألة قضية تكفير النوع والعين، مسألة كذا كذا، لو أنا منضبط كلام العلماء، بمعنى أنني إذا قلت فهما قلت قال أحمد، قال الشافعي، قال مالك، فأنا على خير. ولهذا هؤلاء يصلون في النهاية إلى إيه؟ إلى قطع الصلة بينهم وبين العلماء. من اللي بدع الذهبي؟ ومن اللي بدع ابن عبد البر؟ ومن اللي بدع الشوكاني؟ ومن اللي بدع الصنعاني؟ ومن اللي بدع ابن تيمية؟ من هو هذا؟ ولهذا احنا لما كثيرا ما نقررها لكم يا اخوان، لما نيجي نختار كتاب زي الطحاوية وفيه ما ينتقد، زي قلنا كتب ابن حجر وفيها ما ينتقد، بنقول لكم ايه؟ بنقول لكم يا اسلام ده كتب نص عليها العلماء ودرسوه، طالما درسها العلماء نفعل مثل ما فعلنا. ما انا اقول بقى انا اغير على السنة من العلماء، لا لا لا، دعك من هذا، انا عندي قواعد بتقول هذا مبتدع هذا ضال هذا منحرف، ما في فرق بين بدعة ومبتدع، فانفصل. لا، فلما نيجي نقول لكم ده كتاب السيوطي عنده من المخالفات ما عنده، قلنا دي كتب العلماء درسوها. يجي زي تدريب الراوي مثلا, يقول لك النووي تدريب الراوي كتاب ده مقبول عند العلماء ولا زالوا ينقلون منه وينشرون في الأمة. أنا بنشره زيه. أنا أنت ضال خلاص, خليني بس الله يكرمك خليني آخر القائمة. قول بقى ابن باز وقول الألباني نفسه وقول كل النازيات ضلال وتحطني في صفحته, بس أهم حاجة الله يكرمك لا تخرجني خارج الصفحة. نعم تقول أنا ضال ماشي, لكن خليني في الصفحة. قل ضال مثل مشايخه ابن باز والألباني والعثيمين والنووي ومقبل وكذا, ماشي أنا موافق لأن الضلال عندك مو عندي. فيبقى إذا حتى الكتاب أنا أمشي بمسلك العلماء. لو العلماء قالوا لا تدرس كتب السيوطي ولا ابن حجر ولا النووي, أنا أقول لا ندرس كتب السيوطي ولا الحواري, ولو بدلي أنا أن هؤلاء تدرس كتبهم وانتفع به. وهذا ليس معناه إمعة, وليس معناه التقليد البارد الذي تكون كالبهيم لا تعي أبدا. عندك الأدلة على ذلك وعندك القواعد في هذا, فأنت تفرق بين الزلة والانحراف. هؤلاء لما دعوا إلى السنة وضعوا قواعدها وضوابطها, لكن خفيت عليه مفردات فيها, ظنوا أن هذا يتوافق مع الأدلة, حينئذ كان اعتذارهم بهذا مع تجنب ما سقطوا فيه من زلات. يبقى نتبع العلماء فضلا بقى أن آتي أنا فأبدع ابن تيمية وأبدع فلان وأبدع الذهبي وأبدع كذا استقلالا مني. فمن أين تأتي هذه المسائل يا إخوان؟ وما السبب في هذا الانحراف الخطير؟ السبب في هذا أولا النشأة في هذا على بعيدا عن أحضان أهل العلم. الأمر الثاني لو انتفعت بكتب أهل العلم وصرت مدة من الزمان على هذا, أنك تنفصل عن أهل العلم في اختياراتهم ومسلكهم ومنهجهم وطريقتهم فتعجب بنفسك. الأمر الثالث الهوى, معلوم هذا, قد يصفي إنسان حسابات مع أحد فيقلب القواعد من أجله ثم بعد ذلك يبتلى فتصبح مسلكا عاما, لكن لا يزال الإنسان بخير ما كان في أحضان أهل. لكن هناك انحراف سبب النفس, وهناك انحراف سبب الجهل, وهناك انحراف سبب هوى, وهناك انحراف سبب بعد عن كتب السلف, وهناك انحراف سبب عدم التربية على يد المشايخ, وهناك انحراف يجتمع فيه كل هذا. دي كلها أسباب لا تعدو. وفي شيء يعدو هذا؟ ما في شيء يعدو هذا. لكن المسلك اللي جاءك جاءك من أين؟ ولذا احنا ننصح أنفسنا وإخواننا, الحقيقة أنت قد تكون شرا, أنت نفسك يلي جالس الآن في يوم من الأيام قد تكون شرا على الدعوة السلفية نفسها, قد تكون شرا يوما, وحينئذ قد سلك إلى قلبك هذا المسلك ل استحقاقك إياه لأنك لم تكن رجلا صادقا في هذا. والله إما مسلك العجب وكذا شفت نفسك, وإما مسلك هوى وكذا, وإما مسلك تقصير تعدت عن العلم وظننت أنك بذلك قد حصلت ما يكفيك, وإما انفتاح على شبهات عبر النت والأجهزة هذه والمقاطع فوقعت في أسرها لما أعجبت بهذا أو تقرير هذا. المهم أسباب, يكون حينئذ سبب من أسباب تسلل إليك, وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما انصرف صرف الله قلوبهم. إنما أنت لماذا لم تسلك هذا المسلك, مسلك العلم والاهتداء وكذا إلى آخر الزمان؟ لكن سبحان الله, يعني إحنا نقول إيه, زي ما قال ابن القيم, هل العلم يستلزم الاهتداء؟ انت ممكن تكون عند شيخ سلفي ومع الكتاب السلفي يحصل لك انحراف. ليه يا اخواني؟ انحراف من قبلك انت. شوف انت بقى ما الافه التي دخلت اليك. الافه واكثرها افه النفس والعجب ورؤيه النفس وعدم هضم الذات والجاهليه والعصبيه التي تكون انت فيها وتريد ان تتطاول على اخوانك. وأنتم تعلمون هذا, بعض الناس عنده هوى ما يعرف حجته, يعرف عصبيته فقط, كما ترى عند طلاب رسلان ورسلان وكذا عصبية سبحان الله, ولا يفكر أصلا في أدلة. ولا يفكر في شيء. بعض اخوانكم يقول لي امس يكلم واحد ولما عرف انه بيدرس هنا يقول انت تدرس عند هذا الرجل يبدع العلماء. قال طب اذكر لي بدعة يعني من ال... قال له العلماء قالوا. قال انت قول ايه يعني, تعرف هذا ما عندك ايه البدعة؟ فما يعرف. يقول تعالى سنأتي لك بفلان. لماذا تأتي بفلان؟ لماذا لا تعرف حجتك التي ان مت عليها مت الان سألك ربك عن هذا؟ ما حجتك؟ حجته انه خلاص شيخه قال يبقى شيخه قال, هذه حجته. وعلى هذا قس. فالشاهد يعني من هذا يا اخواني انها نفوس تعلمون. بعض الناس كذبة كذبة مع سبق الاصرار والترصد. بعض الناس يعلم ان فلان هذا كذاب وفلان هذا كذا ولكنه يجامل. طب هذا سببه ايه؟ عدم علم. هو يعلم ان فلان هذا منتقد. مثل ما جلسنا مع كل هؤلاء مع ظهران ومع البنا ومع كل هؤلاء يا اخوان ويعلمون كذب هذا الرجل واعتداءه وافتراء وتعديه. واحنا في صند بسط امس الخميس الماضي فاخونا سمير يقول كان في ورقه كان اعلان الدروس كده, كان شرباجي كان وقتها بيعطي الدرس هناك فموجود هذا. فالاخوه وضعت اعلانا هشام دروسه كذا كذا شرباجي هشام دروسه كذا. فهو طلع من المسجد يخبرنا هذا الاخ سمير والعود عليه. فكان احد هؤلاء الرسلانيين يعني كان موجود بيحضر شرباجي. فلما طلع شرباجي وجد هذا قال اه الله المستعان. يعني طبعا مسجد يبقى هشام جنب شرباجي يبقى الشرباجي هيروح في داهيه هذه, واخد بالك؟ فخاف كده بقى يسقط ويتسلطون على الشرباجي لما يرى بجوار هشام الى اخره. ولهذا كان فعلا هذا كلام الرجل لما انحرف بسبب المجامله وعاد يقول هشام هذا معجب برايه وكذا معاند معجب برايه, وهو الذي كان يرجع الى هشام اذا اراد اقل الاشياء. فما الذي حصل؟ فاذا هذه نفوس. هتقول السبب سبب ايه؟ سبب ايه؟ بدعه. طب انصحنا ان اقرب الناس المفترض اليك تصل قل فلان انتبه يا هشام عندك مخالفه كيت وكيت وكيت. لكن انت نفسك انا هشام من فمي لك انت, وحينما قلت لك لماذا لم تخرج هذا البيان انت وفلان وفلان وكذا قال انا قلت لهم اخرج على صفحتي. فظهران قال لا 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 انا اخرج على صفحتي. يتنازعان يا اخوان من الذي يخرج بيان براءه هشام على صفحتي. تو بعدين قال جاء البيان خلاص ما جاءت التعليمات ما في. تقول طب لماذا لم تخرج وانت على صفحتك لما ابوا؟ قال قالوا لي ان اخرجت على صفحتك تكلمنا فيك. هذا من فمه لأذني بلا واسطة. يبقى هذا إن شاء الله غياب علم هذا ولا يا إخواني؟ هي دي العباءة الواسعة يا إسلام, هي دي العباءة الواسعة يا رجل. ده أنت تقول لي هذا تتنازعان أيكم الذي يخرج البراءة على صفحته, بعد ذلك النزاع أيكم الذي يقرأ البيان في التحذير من هشام. هو هشام هو هشام سبحان الله. فإذا هذا أوتي من أي قبيل يا إخوان؟ من أي قبيل أوتي هذا؟ فيبقى المسائل لماذا انحرف فلان؟ مسائل عديدة, إما جهل, إما بعد عن كتب السلف, إما بعد عن حضن العلماء, إما نفسية وهوى ورؤية الذات, إما عدم طلب علم لله لتكون كلمة الله العليا وإنما ليقال شجاع. فقط. ولهذا الحي لا تؤمن عليه في الدنيا. هذه كلها أمور واقعة وشاء الله عز وجل أن توجد هذه الأشياء ليتعلم الإخوة لتتضافر الأدلة القاضية على صحة ما قاله السلف, وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أمام كل الأنواع موجود, كل الانواع. عايز تقسم تعمل كده تقسيم, فلان سقط عشان عنده, فلان سقط عشان بعد عن كتب السلف, فلان سقط عشان مالوش الشيخ, فلان سقط عشان مجامل, فلان سقط وهكذا. هل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل كتب السلف وجودها كده وانت عند شيخ سلفي يستلزم الاهتداء؟ قلت لكم تكرارا ومرارا انا لازلت الان 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 لازلت, وهذه الصورة ما تبتعد عن عيني أبدا, في من كنت أراهم يأخذون بيد ابن باس ويقرؤون على ابن باس, بعض ولا أقول كله يعني بعض هؤلاء وتكفيري. مأوى للإخوان وأهل الفساد، وأن تكون تيسير لعابك على أن تكون في مكانته. تخيل أنت اللي أنت اللي أخذ ابن باز وطالع الآن وراح للسيارة، تخيل أنت اللي تقرأ ابن باز القراءة الخاصة، تخيل تخيل يعني الكتاب السلفي وإمام السلفية في عصره، ما الذي ينقصك؟ الله أعلم من يكرم في سبيله. ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان هو في النار، فالله أعلم. يا الله، يبقى أنت تتمنى 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 أنك أنت تصل للرتبة دي، تتمنى. مش يعرف من ماذا اسمك، لا لا، ده ارتقى فوق الاسم، ده الاسم والوصف والخصوصية والبطانة سبحان الله العظيم. ولكن طبعا كل هذا حصل بعد ابن باز رحمه الله تعالى، وظهر هذا بعد ابن باز. فايه السبب يا اسلام؟ السبب هذا هو اسباب وليس سببا واحدا، لكن اعلم ان من اقبل على الله عز وجل قائلا عجلت اليك ربي لتهدى، سائلا ربه سبحانه وتعالى الثبات، مقبلا على الله عز وجل بالافلاس، وانطرح بين يديه سبحانه وأخذ بأسباب الهداية من كتاب سلفي وشيخ سلفي، وهضم ذاته، وود أن لو علم الخلق الحق ولو بعيدا عنه تأكد أن هذا سوف يكون إن شاء الله نبراسا. وإلى سبحان الله، بعض الناس تكلم، كان الشربج هذا يقول يا شباب إذا رأيتمون انحرفت قولوا هذا كذا وكذا وكذا. جاء بعض طلابه كان يحضر كذا، حضر الدرس المرة الماضية وما زال يعني يروح هناك ويجي، حتى قلت له أنت أول مرة أعرف يعني هو بيحضر لنا كثيرا هناك، فقلت يعني أنت ما زلت تذهب إلى شرباجي، كيف تجمع بينه وبينه؟ قال يعني قلت له نحن متناقضان، يا إما هو إما أنت، لا يمكن تجمع بين هذا وذاك. رجل بيرد علينا ويحذر منه، ونحن نرد عليه ونحذر منه، كيف تجمع يعني؟ فإذا به ما يعرف إيه شيئا عن هذه الأشياء، ما يعرف يعني. عرفنا واحد اثنين ثلاثة أربعة كذا إلى آخره، بكل بالوقائع والمواقف بدون كذب وافتراء. وما كان يعنينا مسألة الحكاية، كان يعنينا مسألة ماذا الأشياء العلمية. كان هذا الشرباجي يقول ما في إلا أنا وأنت يعني في مسألة الإيمان كيف، والآن في مسألة الإيمان ماذا يرى؟ يرى أن مسألة شرط الكمال إن نطق بها السلفي بكذا وإن نطق بها الخلفي بكذا. طيب مسألة العزل هذا يرى كلام الموارد ونشر كلام الموارد والجوال، فهو بيقول لي أنا اتصلت عليه إلا أول يوم وقال هذا خروج. قلت له بعد ذلك ماذا قال؟ قال أنا ما أدري. وقال قلت له شوف يا أخي لا تكون صاحب هوى، ما تدري يعني، أنت عنده بالك كم سنة وما تدري، الدنيا كلها عرفت. فإذا خلاص. ولهذا إخواننا لفظوه وأقاموا عليه، جابوا له الكتب، جابوا له شرح نووي وكذا، وقالوا تعالى اقرأ تعرفوا ماذا قال. قال أنتم عندكم قلة أدب. ما هو نعم، لأنهم قالوا لك هذا هو الدليل الذي طالما ربيت عليه وتقول الدليل الدليل الدليل، وإذا رأيتموني كذا فاتركوني فالفضوني، طب هكذا رأيناك فلفضناك وتركناك. شاهد يعني أني يعني بقول هذا حتى تعلموا أن الأنواع أمامكم كثيرة، وأن الساقطين هؤلاء كثر. العدوي أمس أنا أقرأ أسمع لو مقطع فيه تكلم عن يعني مسألة المظاهرات وكذا، لماذا لم أخرج في المظاهرات، هو يعني فيدافع عن نفسي بدل أخرجوا هذه المظاهرات الذين خرجوا فيها وكذا، وذكر بعض سلبيات المظاهرات يعني، وقال هؤلاء طيبون، ناس طيبون خارج المظاهرات وكذا 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 وكذا، ولكن كذا المهم اعذروني يعني في عدم الخروج لأن المظاهرات، لكن المظاهرات فيها سلبية، ترون المظاهرات يا أخواني كذا، وبعدين أخرج المظاهرات لي مع أنك أنت الذي أبحت المظاهرات وتقولت هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت الذي قلت. بس هو يعني أنه لماذا هو نفسه لم يخرج عن المظاهرات يعني يبرر، لكن ما يعتد يقول طيبون وناس طيبون وإخواننا وطيبون وإخواننا. هذا مقطع تعال بقى في الجرح والتعديل للناس اللي هم بيطعنوا في العلماء. يا الله يا اخواني، هؤلاء كذا كذا لا كثرهم الله، هؤلاء كذا كذا الذين خرجوا من عبادة جماعة التبديع خرجت من جماعة التكفير، وكل شوية لا كثرهم الله لا. وإنما اللي في المظاهرة طيبون، فأهل المظاهرة طيبون، لكن جماعة التبديع وربما لم يصلي, كان بالأمس لم يصلي وكذا, وأتى بأشياء سبحان ويبدعون المسلمين أو جلهم كده يعني بالعباء الواسعة وكذا. والله أنظر من النادر, أنظر من النادر تجد واحد فيهم يقرأ القرآن أو كذا, ما تراهم يقرأ القرآن ولا يجلس يتدبر القرآن, لكن عنده طعن في العلماء وطعن في العلماء إلى آخره. لهجة ما سمعتها قط في مثل هذا الحماس, لكن عند مزارات هؤلاء الطيبون الذين خرج زي سائق تكتب كذا, هذا الذي إيه يشكر على أنه ذكر الناس به ووصف لهم, لكن كان ينبغي أن يقول كذا كذا, هذا هو العدد. ولهذا أنا سبحان الله يعني أنا ما سمعت كثيرا حقيقة, لكن الأيام هذه ثلاث أربع مقاطع كذا, سبحان الله هذا الرجل ما يريد أن يبرئ نفسه حتى يتلبس بأكثر مما يبرأ منه, يعني لو ترك نفسه أفضل, كلما يبرر ويبرئ نفسه يقع في أشر مما كان. رجل عجيب عجيب يا أخوان, محال بينه وبين منهج السلف وعبارة السلف, عاجز. تتخيل ما قال سلام. تتخيل ما قال عطاء ولا مجاهد ولا قال ابن عباس ولا ابن مسعود, بس هو كده. ولكن الكتاب والسنة والقرآن والوحي, ربنا ما سألني ماذا قال زيد بن حسن, يجلس الواحد تقوله كذا تبدأ يقولك قال زيد بن حسن, يعني عايز يقول يعني مثلا قال أهل العلم يعني وفلان وعلام, لكن ما يقول قال رسول. دي العباءة اللي بينشرها هذا الرجل, لكنها ظاهرية ممقوتة تخالف فهم السلف. الرجل ده ما عنده فهم السلف, رجل عنده لقاء كتاب سنة أحاديث قرآن آيات, بفهم من؟ بفهم من؟ بفهمك الآيات, فهمك الآيات جعلك تقول مظاهرات كذا, فهمك الآيات جعلك لا ترد على هؤلاء, فهمك الآيات جعلك تشكر صاحب التكتب, فهمك الآيات جعلك تحكم على هؤلاء بأنهم طيبون, فهمك وهكذا. طب انت ذكرت العيال الصغيرة دول الأولاد الصغار دول أحداث الأسنان وصفاء الأحلام اللي يبدعوا العلماء وبيروا العلماء والعلماء ودوروا ناس يصلون ويردون وجه الله ويطعنون فيه الليل والنهار, هكذا يقول يعني. طب ضع لنا بقى انت الجرح والتعديل على صورته المثلى, انت رجل المفترض صنعتك الرجال, هذا كذاب, هذا وضاع, هذا سيء الحفظ, هذا مفترض عليه, هذا مبتدع, هذا كذا هذا كذا الى اخره, ترد الروايه كذا وترد الروايه كذا وترد الروايه كذا, زي ما علمك ابن حجر, بان الرد هذا اما يعود لطعن او لسقط. طعن 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 عين نور طعن, مش ده اخوان الحديث اللي انتم بتدرسوه؟ طعن بقى بسبب ايه؟ حط 10 اسباب طعن. طب علمنا بقى الجرح والتعديل الصح اللي هو ايه بقى؟ القائم على القواعد, زي ايه؟ مثل, عرفنا, بدل ما ان يفهم الواحد من كلامك هذا ان ما في جرح ولا تعديل على وجه الارض, وانه لا تجرح المصلين, لا تجرح المصلين, لا تجرح قارئ القرآن, لا تجرح كذا, طالما يصلي ويقرأ القرآن ورجل يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى, ما عندكم هذا؟ والله حتى نقول ما يردون عن النصارى ولا على اليهود ولا على الملاحدة ولا على العلمانيين, ما يردون على هؤلاء, هذا صحيح؟ ما في أحد يرد على هؤلاء. طيب فين بقى القواعد الصحيحة؟ أنت رددت على خوارج فأين السنة في مقابل خوارج؟ أنت رددت على المرجئة فأين السنة في مقابل الإرجاء؟ أنت رددت على المعتزلة فأين السنة في مقابل المعتزلة؟ أنت رددت على القدرية فأين السنة في مقابل القدرية؟ أنت رددت على الصوفية فأين السنة في مقابل الصوفية؟ هكذا ينبغي على الداعية حتى يكون ناصحا لأمته. أنت تتكلم عن غلو في الجرح والتعديل, اثبت أولا هذا الغلو, ثانيا بين ضد هذا الغلو, لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وبس. ايه نوعية ماذا نقول فيك اذا حتى لا يقع الاطراء المذموم؟ قولوا عبد الله ورسوله, يبقى اعطيني البديل, لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم, قال ابن الله هو الله ثالث ثلاثة, وانما قولوا عبد الله ورسوله, يبقى حارب الغلو هنا ودل على السنة هنا, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول, فتحارب الغلو في الجرح والتعديل, ولكن السنة كذا وكذا. يا شباب لا تبدعه، لا يقدم على تبديع هذا إلا صاحب علم وصاحب ورع. قال الذهبي رحمه الله تعالى، وينبغي لمن تكلم بهذا أن يكون صاحب علم وصاحب ورع، يا شباب احذروا، ابتعد عن قواعد العلماء، فالجرح هذا لا يقبل إلا إذا كان من عالم به وصدر مفسرا تفسيرا مقبولا عند أهل العلم. ثم المجروح هذا إما أن يكون رجل سنة معروفا بها وكذا، فلا يقبل جرح إذا كان مفسرا تفسيرا يقبل في هذا، وإلا الذهلي جرح البخاري وابن إسحاق جرح الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذا، ومالك جرح ابن إسحاق، وكثير مما هذا وقع ولم تقبله الأمة، وإنما جعلوا هذا من كلام الأقران بعضهم في بعض. أما إذا كان رجلا لا مغمورا لا يعرف لا بتوثيق ولا بتعديل، حينئذ يقبل الجرح فيه مجملا إن صدر أيضا من عالم، صدر من عالم يقبل جرح المجمل إذا كان هذا لا جرح فيه ولا تعديل. عرف هذا وعرف قاعدته وعرف متى يقبل ومتى يرد وكذا وكذا، وعرف إن في مبتدعة في الزمان هذا وأهل عصر، ورد على مثل الإخوان مثل التبليغ مثل فلان مثل إعلان، كل هذا غير موجود يا إخوان، هو فقط الذين خرجوا ونبتة السوء وأحداث الأسنان وسفهاء الأحلام والذين يطعنون والذين يطعنون إلى آخر ما يقول من هذا الكلام، وكأنما امرأة تشكي لما أصيبت بمصاب فصارت تلطم خدا وتشق جيبا وتدعو بدعوى الجاهلي، بس هذا اللي صراخ كصراخ النساء. لكن إذا جئنا بقى البدعة والمزارات وكذا يقول لك الطيبون، وصاحب التوك توك لا صاحب التوك توك الرجل اللي يشكر على كذا، ورد عليه واحد اسمه حسام عقل على مقطع التوك توك وقال هو أفهم منك، أفهم منك صاحب التوك توك أفهم منك، وأنا استفدت من كتبك، اسمع بقوله إيه ده، أنا قرأت لك في التفسير كذا كذا كذا، وقرأت لك ردودك الماتعة البارعة على الألباني، تعقبتك على الألباني البارعة الماتعة، خلاص، ولكن صاحب التوك توك أفهم منك، أفهم منك هذا منطقه فصاحته بلاغته أداؤه وطنياته أفضل منك. رد هو عليه له كده مقطع في تعاقب صاحب التوك توك عليه، وأن بعض إخواننا يأخذ علينا أننا لما قلنا المخرج هو كتاب الله وسنة رسول الله والدعاء وكذا بينقم علينا هذا بعض إخواننا، بعض إخواننا إلا بس اللي بتوع الجرح والتعديل، لا إخواننا ولا غير إخواننا، لا كفرهم الله في حياتنا، ما سمعت العدو بيقول عن أحد لا كفره الله، ديت لا كفرهم الله. وهذا حسام عقل يرد عليه، يرد عليه ويرجح منطق صاحب توك توك عليه، لكن ودول أصحاب الثورات طيبون. لما انت عدوي لا ضد المظاهرات وضد الاداره وضد دول وبينقموا علينا ليه، واخواننا دول واخواننا دول واخواننا، تعال ده احنا نجيب لك بصوت الصوره، مين ما حصل اجتماع لكل هؤلاء في مكان الا في مكان واحد فقط عند العدوي، دعاهم وذبح الذبائح وسيب الثواب. وألبس طلابه لباس المرور تنظيما لخطوط السير، عنده حازم وابو اسماعيل ده وعنده برهامي وعنده فريد وعنده كله، كلهم جاءوا اليه. طب لما انت بتحل المظاهرات هؤلاء اصحابها قل لهم علامة تنقمون علي اليوم، نعم ممكن تدعوهم لتقيم الحجة عليهم جميعا، تنقمون علي ان لم انزل المظاهرات، خذوا عندكم واحد اثنين ثلاثة اربعة، هذا واحد. رقم اثنين، انت نفسك تقول ارسلت رايات الى الميادين مكتوب عليها القرآن دستورنا ووجهت خطابك، إيه هذا الرجل لا يعارض المظاهرات في حد ذاتها، ولهذا أنا أقول لك هذا الكلام، إنما يعارض دعوة المظاهرات، شعار المظاهرات. أنتم شعاركم ماذا؟ هل شعاركم هو كتاب الله سنة رسول الله مطالبة بالشريعة؟ لا، يبقى إذن أنا ضدكم في هذه المطالبة، لا أصل المظاهرة ولا أصل الخروج على هذا. الأمر الثالث، أنت تحارب الأحزاب تقول أو لست مع هؤلاء ولا أرى حزبا، طب أنت الذي أيدت الأحزاب، يبقى كل هذا خرج من عندك، وخرجت المظاهرات من عندك ومن أمام مسجدك، وطلابك أنفسهم منهم من اتصل عليه في الميادين من طلابك، ولو شئنا لسمينا هؤلاء هم الذين قادوا الميادين، قادوا ميادين من عند مظاهرة عند رئيس مش عارف مجلس الوزراء, مظاهرة كاميليا شحاتة مش عارف ايه, مظاهرة كذا مظاهرة كذا الى اخره, بل ربما انفق مالا من جيبه في هذا واعطى بعض الاخوة يوزع على هذا في هذا الامر. ناهيك عن اخيه الذي يفرخ مدرسة التكفير في مسجده وادعو الى ذلك في مسجدك, هذا صاحب المظاهرات وصاحب كذا. فيعني هذا كله كلام ما يقبل ابدا يا اخوان. فعلى كل يعني اسباب هذا الانحراف الحقيقة يرجع الى عوامل عديدة واسباب عديدة, قد تجتمع في بعض الناس وقد يختص بعض الناس ببعضها دون بعض وهكذا. نسأل الله عز وجل لنا ولإخواننا الثبات على هذا المنهج إلى أن نلقاه, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويحفظ قلوبنا من الزيغ والضلال والانحراف, فإن هذا أمر عظيم يا إخواني. ولهذا الإنسان سبحان الله كل لحظة يستشعر حاجته فعلا لهذا الدعاء العظيم المبارك, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.